إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، من توفيق الله جل وعلا للعبد ولأهله وولده أن يعمر بيته بذكر الله جل وعلا، وأن يطهره من المحرمات لتغشاه الملائكة وتفر منه الشياطين، فإنها تفر من البيوت التي يكثر فيها ذكر الله جل وعلا. ومن السنن المهجورة فيما يتعلق بالبيوت بناء المساجد فيها، وتسمى مساجد البيوت، فيتخذ غرفة من بيته أو زاوية يحجرها ويجعلها مسجدا يصلي فيه النوافل، ويقرأ فيه القرآن، ويصلي فيه نساؤه، ويصلي فيه من فاتتهم الجماعة من أولاده، وهي سنة مشهورة في العهد النبوي. والأصل في مساجد الدور حديث عتبان الأنصاري رضي الله عنه لما أنكر بصره قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. رواه الشيخان. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث فقال: باب المساجد في البيوت. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: مساجد البيوت هي أماكن الصلاة منها. وقد كان من عادة السلف رضي الله عنهم أن يتخذوا في بيوتهم أماكن معدة للصلاة فيها. ولما اشتد الأذى ببني إسرائيل أمرهم الله جل وعلا أن يستخفوا بصلاتهم ويتخذوا مساجد في بيوتهم، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمروا أن يتخذوا في بيوتهم مساجدا. ولما أشار النبي صلى الله عليه وسلم على أم حميد الساعدية رضي الله عنها أن تصلي في بيتها وأن صلاتها في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، أمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، فكانت تصلي فيه حتى لقيت الله عز وجل. رواه الإمام أحمد وصححه ابن خزيمة. ومساجد البيوت بنيت فيها في أول الإسلام وقبل الهجرة النبوية، وأول من ابتنى مسجدا في بيته أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمار بن ياسر. فأما أبو بكر رضي الله عنه فإن ابن الدغنة لما أجاره من المشركين قال له المشركون: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤدينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر رضي الله عنه، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره، ولا يستعلن بصلاته، ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر رضي الله عنه فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. رواه البخاري. وأما عمار رضي الله عنه ففيه وفي جملة من الصحابة رضي الله عنهم نزل قول الله جل وعلا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وذلك أنه كان يصلي في مسجد بيته، كما قال سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله: أول من اتخذ في بيته مسجدا يصلي فيه عمار. ومساجد البيوت كانت مشهورة عند الصحابة رضي الله عنهم، ومن ذلك ما جاء عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة الحديث. رواه الإمام مسلم. وأرسل عمر رضي الله عنه بمال إلى عامليه أبي عبيدة ومعاذ رضي الله عنهما، فجاء الرسول إلى أبي عبيدة وهو يصلي في مسجد بيته، وجاء إلى معاذ رضي الله عنه وهو أيضا يصلي في مسجد بيته، وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه: وإني لأحسب منكم أحدا إلا له مسجد يصلي في بيته. رواه الإمام أحمد. ومساجد البيوت تصلي فيها النساء فرائضها ونوافلها، ويصلي فيها الرجال النفل المطلقة وصلاة الضحى والسنن الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، وكذلك قيام الليل يكون فيها، كما كان أبو بكر وعمار رضي الله عنهما يصليان الليل في مسجدي بيتهما. وفي صلاة الليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. رواه الشيخان. ولربما اقتدى به أحد أهل بيته فصلى معه الليل بلا ترتيب ولا اعتياد لذلك، كما أتم ابن عباس رضي الله عنهما بالنبي صلى الله عليه وسلم مرة في قيام الليل، وأتم به كذلك ابن مسعود رضي الله عنه، وأتم به كذلك حذيفة رضي الله عنه، والأخبار في ذلك كثيرة جدا. ولو لم يأتم به أحد من أهل بيته فإن صلاته في مسجد بيته تحفز أهل بيته إلى قيام الليل والوتر وصلاة الضحى والسنن الرواتب والنفل المطلق، فإن الرجل يقتدي به أهل بيته في الغالب، ولا سيما النساء والأطفال، وهذه من بركات مساجد البيوت وكثرة الصلاة فيها. قال مطهر بن جويرية رحمه الله: رأيت أبا مجلز وله مسجد في داره، وربما جمع بأهله وغلمانه، وإذا ناب العبد شيء يحتاج إلى استخارة صلى الاستخارة في مسجد بيته، كما في حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل رسوله إليها، قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي، فقامت إلى مسجدها. رواه الإمام مسلم. وإذا وقع للمرء ما يخيفه أو يغمه أو يحزنه هرع إلى مسجد بيته ليصلي فيه، يأمن بالصلاة من خوفه، ويستروح بها من غمه، ويزيل بها ما يحزنه. وقد نقل عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها لما بلغها قتل ولدها محمد بن أبي بكر بمصر قامت إلى مسجد بيتها وكظمت غيظها، فما أطيب المساجد في البيوت وما أحوج الناس إليها وإلى عمارتها بالصلاة والقرآن والذكر، ولا سيما في هذا الزمن الذي عطلت فيه هذه السنة وكثرت الغفلة عن الصلاة وعن ذكر الله جل وعلا، وتعالى عددت الملهيات التي تلهي الناس عنها. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا من عباده الصالحين، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله جل وعلا وأطيعوه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أيها المسلمون، مساجد البيوت لا تأخذ أحكام المساجد الموقوفة، فهي مهلك لصاحب الدار وليست وقفا، ولو شاء باعها مع البيت أو هدمها وانتفع بمكانها في شيء آخر، وليس لها تحية المسجد، ويمكث فيها الجنب والحائض، ويدخلها من أكل ثوما أو بصلا، ولا يصح الاعتكاف فيها. ومن تأمل السنة النبوية وأحوال السلف فيما يتعلق بمساجد بيوتهم يجد عجبا في ملازمتها وكثرة الصلاة فيها. وفي حديث عبد الله بن شداد رضي الله عنه أنه قال: سمعت خالتي ميمون رضي الله عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته: إذا سيد أصابني بعض ثوبه. رواه البخاري. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: والظاهر أن مراد ميمونة في هذا الحديث مسجد بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصلي فيه من بيته، لأن ميمونة لا تفترش إلا بحذاء هذا المسجد. وكان مسلم بن يسار رحمه الله تعالى إذا دخل في صلاته في مسجد بيته قال لأهله: تحدثوا فإني لست أسمع حديثكم. وكان عطاء الخرساني رحمه الله تعالى إذا دخل بيته لم يضع ثيابه حتى يأتي مسجد بيته فيصلي ركعتين. وكانت العالمة الفقيهة معاذة العدوية رحمها الله تعالى زوجة للعابد الزاهد صلة بن أشيم رحمه الله تعالى قالت عنه: ما كان صلة يجيء من مسجد بيته إلى فراشه إلا حبوا، يقوم حتى يفتر، فما يجيء إلى فراشه إلا حبوا. وجاء عن الصحابي الجليل أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه لما أحس بالموت أتى مسجد بيته فخر ساجدا، فمات وهو ساجد رحمه الله تعالى. فحري بنا أيها الإخوة أن نحيي سنة اتخاذ المساجد في البيوت، فإن لها أثرا عظيما على الرجل وأهله وولده وبيته، ومن جربوا ذلك وجدوه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين، وأعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.